بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأصل الرابع والأخير من الأصول العملية هو الاستصحاب، وهو من الأصول المهمة والعامة البلوى التي تدخل كثيرا في مرحلة الاستنباط الفقهي. والمصنف رحمه الله كان من طبيعته أن يعقد فصولا متعددة للمطالب المتعددة، ولكنه في باب الاستصحاب اكتفى بفصل واحد تعرض فيه إلى جملة من المطالب المهمة التي ترتبط بالاستصحاب. وقبل الدخول في كثير من تلك المطالب والأدلة والمباني في الاستصحاب، يشير المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هو تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا؟ الاستصحاب لغة مشتق ومأخوذ من المصاحبة والملازمة، فإذا صاحبت شيئا ولازمته يقال قد استصحبه معه. أما اصطلاحا فقد اختلفوا في تعريفه اختلافا كبيرا، حتى أوصل البعض عدد التعريفات المذكورة للاستصحاب إلى 59 تعريفا، وأغلب هذه التعريفات مأخوذة من المبنى والمستند والأساس الذي يعتمد عليه الاستصحاب، أو يعتمد عليه المعرف في حجية الاستصحاب. ولذلك المصنف بداية يشير إشارة مختصرة فيقول: اختلفوا في حجية الاستصحاب على أقوال شتى، منها القول بحجيته مطلقا، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر المحققين. فالقول الأول حجية الاستصحاب مطلقة. في قباله ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ونسب لصاحب المدارك والمعالم، وهو القول بعدم حجية الاستصحاب مطلقا. وما بين هذين القولين تأتي أقوال تعتمد على تفاصيل مختلفة، فمنهم من فصل بين الشك في المقتضي والشك في المانع، فقال الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع وليس شكا في المقتضي. ومنهم يعني بعض الأقوال فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ومنهم من فرق بين الحكم الكلي والحكم الجزئي، وتفاصيل عديدة كلها تعتبر أقوالا مختلفة في الاستصحاب. يعني طرفاها القول بحجية الاستصحاب مطلقة والقول بعدم حجيته مطلقة، وما عدا ذلك من الأقوال تنحصر بينهما في التفاصيل. يعني يقولون بالحجية على نحو الموجبة الجزئية مع بعض التفاصيل. المصنف رحمه الله يقول إذا أردنا أن نعرف الاستصحاب فلا بد أن نشير إلى معنى جامع متفق عليه يصلح أن يكون محلا للبحث والنزاع بين جميع هذه الأقوال، ولا يجوز لنا أن نأتي بمعنى للاستصحاب لا يصح إلا على بعض الأقوال دون الأقوال الأخرى. يعني إذا أردنا أن نعرف شيئا مختلفا في حجيته لا بد أن نختار معنى متفق عليه، يعني الكل يؤمن بهذا المعنى، حتى يكون إثبات الحجية أو عدم إثبات الحجية كله ينصب في محل واحد، ويكون محل النزاع واحدا. وإلا لو كان محل النزاع متعددا وكان المعنى متعددا فهذا ليس نزاعا في مسألة واحدة، سيكون نزاع في مسائل مختلفة ومتعددة. إذن إذا أردنا أن تكون جميع هذه الأقوال هي أقوال مختلف فيها في نفس الاستصحاب لا بد أن نذكر معنى للاستصحاب متفق عليه بين الجميع. الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن ذكر أكثر من 10 تعريفات للاستصحاب قال أسدها وأخصرها وأحسنها هو أن نعرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان. 3 كلمات: إبقاء ما كان. أما المصنف رحمه الله فيقول لا بد أن نعرف الاستصحاب بطريقة أخرى، وهي أن نقول الاستصحاب هو حكم الشارع المقدس، طبعا مع الإضافات التوضيحية مني مو نص ما يقوله الأخم، حكم الشارع المقدس ببقاء حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي قد شك فيه. وهذا التعريف يشتمل على ثلاث فقرات أساسية. الفقرة الأولى قوله حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع. حكم الشارع ببقاء يعني الحكم بالبقاء، والحكم بالبقاء هو نفس ما اختاره الشيخ الأنصاري من قوله الإبقاء، لأن الإبقاء هو الحكم بالبقاء. الحكم بالبقاء يعني شنو؟ يعني الإبقاء. فالحكم الحكم بالبقاء هو عين الإبقاء، ولكن الإبقاء على نوعين: الإبقاء الحكمي الذي هو من وظيفة الشارع ومن عمل الشارع، الإبقاء الحكمي من وظيفة الشارع. النوع الثاني الإبقاء العملي، والإبقاء العملي من وظيفة المكلف، المكلف عملا يبقي ما كان. فتعريف الشيخ الأنصاري حينما قال إبقاء ما كان يشمل الإبقاء الحكمي والإبقاء العملي، بينما تعريف الآخوند قدس سره حكم الشارع ببقاء يعني يختص بيانع بالإبقاء الحكمي. ولذلك من هذه الجهة تعريف المصنف أسد وأصح من تعريف من التعريف الذي اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. ونحن نعلم أن مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله هو الإبقاء الحكمي، ولكن العبارة لا تفي بالإبقاء الحكمي، بل هي شاملة للإبقاء العملي، بينما المصنف تخلص من ذلك وقيدها من البداية وقال حكم الشارع ببقاء. فإبقاء الحكم حكم الشارع فهو مختص بالإبقاء الحكمي. ثم الفقرة الثانية يقول المصنف حكم الشارع ببقاء ماذا؟ ببقاء حكم شرعي أو موضوع ذي حكم شرعي. وهذه الفقرة إشارة إلى أن الاستصحاب على نوعين: النوع الأول أن يكون المستصحب حكما من الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة والطهارة والنجاسة وغير ذلك، سواء كان هذا الحكم الشرعي حكما تكليفيا كوجوب صلاة الجمعة كان يقينيا ثم أشك مثلا وأستصحب، أو كان حكما وضعيا كالطهارة مثلا والصحة والبطلان وغير ذلك، أيضا يمكن شنو؟ أن يستصحب. فإذا كان المستصحب حكما شرعيا فهذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الحكمي، ولا فرق في كون الحكم تكليفيا أو وضعيا، ولا فرق أيضا بين كونه كليا كما في استصحاب وجوب الجمعة مثلا، وبين كونه جزئيا استصحاب طهارة هذا السائل الذي أمامي، اللي هو شنو؟ جزئي. لا فرق أيضا بين كونه كليا أو جزئيا، ولا فرق بين كونه تكليفيا أو وضعيا. هذا الاستصحاب يسمى استصحاب حكم. النوع الثاني الاستصحاب الموضوعي، وهو ما إذا كان المستصحب ليس حكما مباشرا، وإنما هو موضوع خارجي رتب عليه الشارع المقدس حكما شرعيا، كما في الخمرية، فإذا كان السائل خمرا ثم شككنا في تحوله إلى الخل وعدم تحوله، بإمكاننا أن نستصحب الخمرية. فالمستصحب هنا ما هو؟ الخمرية. والخمرية ليست حكما شرعيا، وإنما الخمرية أمر خارجي تكويني ليس بيد الشارع. نعم الشارع رتب عليه الحرمة والحاد وغير ذلك والنجاسة مثلا. إذن لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما شرعيا وبين أن يكون موضوعا يترتب عليه حكم شرعي. لذلك قال المصنف في الفقرة الثانية، قال في التعريف: حكم الشارع بإبقاء حكم، هذا إشارة إلى الاستصحاب الحكم، أو موضوع ذي حكم، إشارة إلى الاستصحاب الموضوع. ثم في التعريف الفقرة الثالثة قال: قد شك فيه، إشارة إلى الركن الأساسي في الاستصحاب وهو الشك في البقاء، وذلك لأن هذا الحكم أو الموضوع ذو الحكم إن كان متيقن الارتفاع أو كان متيقن البقاء فلا معنى لاستصحابه، إنما يتصور جواز استصحابه إذا شككنا في بقائه وعدم بقائه. فإذا شككنا في بقاء الحكم نستصحب بقاء الحكم، إذا شككنا في بقاء الموضوع نستصحب بقاء الموضوع. فالاستصحاب لا يجري في الحكم والموضوع إلا إذا كان الحكم أو الموضوع قد شك فيه، وإلا لو لم يشك فيه فلا معنى لجريان الاستصحاب. هذه ثلاث فقرات في التعريف. ثم يشير المصنف قدس سره إلى مطلب سيتعرض إليه تفصيلا لاحقا، وهذا المطلب هو: ما هو الأساس والمناط والعلة في حكم الشارع ببقاء ذلك الموضوع أو الحكم الذي كان متيقنا سابقا ثم شككنا فيه لاحقا؟ ما هو المناط في الحكم بإبقائه؟ بعبارة أخرى، ما هو الأساس في حجية الاستصحاب؟ ما هو الأساس في حجية الاستصحاب؟ الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المباني. ونشير إلى أربعة مبان. المبنى الأول إن الأساس في حكم الشارع ببقاء الحكم أو الموضوع الذي كان متيقنا سابقا، الأساس فيه هو السيرة العقلائية، أي البناء العملي العقلائي على الحكم ببقاء ما كان موجودا سابقا. هذا هو ديدن العقلاء. الآن جميعنا نحن فصباحا تخرج من البيت تأتي إلى المسجد. لماذا تأتي إلى المسجد؟ تستصحب وجود الدرس مثلا. تنتهي من المسجد تذهب إلى مكان آخر أيضا تستصحب الحالة السابقة أو الحالة التي كنت على يقين منها سابقا. المهم حالة العقلاء، ديدن العقلاء مبني على إجراء الاستصحاب في حياتهم اليومية، بل قالوا حتى في سلوك الحيوانات أجلكم الله أيضا يوجد. مثلا حيوان تجد بعد يومين ثلاثة أيام، بل بعض الحيوانات تبقى سنين وترجع إلى مكان خاص لتشرب منه الماء الذي شربت منه قبل سنين مثلا، يقال في بعض الحيوانات ذلك. المهم هذا ديدن العقلاء، السيرة العقلائية قائمة على العمل بالاستصحاب. ولا بد أن نفترض أن هذا البناء العقلائي هو بناء تعبدي، بمعنى عدم نشوئه من ظن أو حكم العقل أو غير ذلك. سلوكهم العملي سجيتهم اقتضت ذلك، مع غض النظر عن حكم العقل وحصول الظن وعدم حصول الظن، لا، سيرة عملية تعبدية عقلائية خارجية. وهذه السيرة وإن لم تكن شاملة للشارع بما هو سيد العقلاء، لأن الشارع المقدس لا يعقل في حقه الشك في البقاء. الشارع المقدس معصوم لا يشك شنو؟ في البقاء. ولكن هذه السيرة بمرأى ومسمع من الشارع ولم يردع عنها، فنستكشف إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية، فيصدق في النتيجة أن الشارع حكم ببقاء ما كان، ولكن حكم الشارع ببقاء ما كان ليس حكما تأسيسيا، وإنما هو حكم إمضائي، بمعنى أن الذي حكم بذلك هم العقلاء، والشارع لم يردعهم فقد أمضاهم، فينسب إلى الشارع، فيصدق عليه التعريف حكم الشارع ببقاء. قد يقال الشارع لم يحكم إنما العقلاء حكموا، نقول الشارع حكم لكن ليس حكما تأسيسيا، وإنما هو حكم إمضائي تأكيدي للسيرة العقلائية. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يقول: الأساس في حجية الاستصحاب وحكم الشارع به هو حكم العقل، حكم العقل بهذه الطريقة، بأن نقول صحيح أننا بدوا لا يوجد لدينا إلا شك في البقاء، شك بسيط في البقاء، ولكننا إذا دققنا والتفتنا إلى الحالة السابقة فإن هذا الشيء كان متيقنا في الحالة السابقة، فحينئذ سيتولد لدينا ظن ببقائه، ولا يبقى مجرد شك، هذا الشك سيرتفع إلى درجة الظن، لأننا إذا التفتنا إلى حالته السابقة وأنه كان موجودا يقينا وليس لدينا يقين بمجيء مانع أو رافع قد رفعه، ما عندنا يقين بهذا الرافع له، فسيتولد لدينا ظن قوي إذن أن ذلك الشيء باق على حاله، وهذا الظن يحكم العقل بحجيته. يقول حال حال العلم، كأنك تعلم بالبقاء، ولذلك يحكم العقل بحجيته. وإذا حكم العقل بحجيته نضم إليه القاعدة التي تقول ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالنتيجة إذا حكم العقل بحجية الاستصحاب من باب حصول الظن، إذن الشارع سيحكم بحجية الاستصحاب من باب حصول الظن، فيصدق عليه التعريف حكم الشارع. في الحقيقة الشارع لم يحكم أولا، وإنما الذي حكم من هو؟ العقل، ثم استكشفنا من حكم العقل بحجية الاستصحاب بناء على حصول الظن استكشفنا بالملازمة أن الشارع أيضا يحكم بذلك. هذا المبنى الثالث. المبنى الثالث يقول الأساس في حجية الاستصحاب هو الروايات، عندنا مجموعة من الروايات الصحيحة كقول الإمام سلام الله عليه في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك، هذه هي التي نستند إليها لإثبات حجية الاستصحاب. المبنى الرابع يقول لا، نستند إلى الإجماع لإثبات حجية الاستصحاب. طبعا هسه هاي إثبات الحجية للاستصحاب مطلقا كما هو القول الأول، أو لا على نحو الموجب الجزئي، يعني تفاصيل الشك في المقتضي والرافع والحكم الوضعي والتكليفي، هاي بعد حينما نبحث عن الأدلة تفصيلا سيأتي بيان ذلك. قال المصنف: فصل في الاستصحاب. وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب، قلنا تبلغ 59 قولا، لكن نحن قبل أو لا نشير إلى هذه الأقوال، قبل ذكر الأدلة والمباني وغير ذلك نشير إلى تعريف الاستصحاب، لا بد أن نذكر تعريفا ومعنى للاستصحاب يناسب جميع المباني وجميع الأقوال. فيقول المصنف: ولا يخفى أن عباراتهم في تعريف الاستصحاب وإن كانت شتى ومتعددة، ذكر قسما منها الشيخ الأنصاري في الرسائل واختار أسدها وأخسرها كما يقول، وهو إبقاء ما كان لكن المصنف يقول إلا أن هذه العبارات والتعريفات جميعا تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد حتى يكون هو محل النزاع ومحل الاختلاف، وإلا لو كانت تشير إلى معان عدة لما كان النزاع في شيء واحد. يعني الاختلاف في التعبير وليس الاختلاف في المعنى، المعنى واحد لكن التعبير عنه مختلف. ما هو ذلك المعنى الواحد؟ يقول وهو هذا المعنى الواحد الحكم ببقاء من الذي حكم الحكم؟ الشارع. يعني حكم الشارع ببقاء حكم، هذا إشارة علما إلى الاستصحاب الحكمي الجاري في الشبهات الحكمية، أو موضوع، هذا إشارة إلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، يعني الاستصحاب الموضوعي، لكن الموضوع بمن نقيده؟ أو موضوع ذي حكم، حتى يكون الاستصحاب له فائدة، فائدة شرعية يترتب عليه حكم. شك في بقائه، يعني ذلك الحكم أو الموضوع شك في بقائه، وإلا لو لم يشك في بقائه فلا معنى لاستصحابه. لو يعني لو كنا على يقين بارتفاعه أو على يقين ببقائه فلا معنى للاستصحاب. إما الآن المصنف شو يريد يقول؟ يريد يقول هذا المعنى الذي ذكرته الآن قبل قليل هو جامع لجميع المباني والأقوال في الاستصحاب، جميعها ترجع إلى هذا المعنى، لذلك يذكر المباني المتعددة في الاستصحاب فيشير إلى أربعة مباني. يقول إما هسه هذا الحكم ببقاء الحكم أو الموضوع، الحكم بالبقاء ما هو أساسه؟ إما من جهة بناء العقلاء على ذلك، يعني السيرة العقلائية على ذلك، يعني شنو الحكم بالبقاء في أحكامهم العرفية اليومية مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ في جميع الموارد، سواء الشك في المقتضي في الرافع في حكم وضعي تكليفي غير ذلك، أو في الجملة، هسه إما مطلقا وإما على شنو؟ على نحو الموجب الجزئي، يعني يعملون بالاستصحاب في بعض الموارد لا في جميع الموارد. تعبدا، يعني السيرة العقلائية قائمة على العمل بالاستصحاب تعبدا، يعني شنو تعبدا؟ لا بمعنى تلقيه من الشارع، لا، وإنما يعملون بالاستصحاب ولو لم يحصل عندهم الظن بالبقاء أو حكم العقل بالظن بالبقاء، حتى لو لم يحصل ذلك هم يعملون ويحكمون بالبقاء، وهذا يعني أن حكمهم بالبقاء غير تابع للكاشفية القوية للبقاء وهي الظن، حتى لو ماكو كاشفية، وإذا كان لا يعتمد على الكاشفية إذن هو حكم تعبدي، لذلك قال تعبدا. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، أو السيرة العقلائية أو عمل العقلاء، مو سيرة العقلاء، عمل العقلاء وحجية الاستصحاب والحكم بالبقاء مبناه ومدركه أو للظن به، بمن؟ ببقاء الحكم أو الموضوع. هذا الظن الناشئ من ملاحظة ثبوت ذلك الحكم أو الموضوع سابقا، حيث كان ثابتا يقينا، الآن لدينا شك فإذا التفتنا إلى يقيننا السابق هذا الشك سيتحول إلى ظن فيحكم العقل بحجية. طبعا بعد المصنف ما كمل لك، أن تكون تكمل السيرة العقلائية قد أمضاها الشارع فيصدق على الشارع أنه حكم بالبقاء، وهنا أيضا العقل حكم وكل ما حكم به العقل حكم به الشارع، إذن يصدق على الشارع أنه حكم، فيصدق التعريف على المبنى الأول ويصدق التعريف على المبنى الثاني المبنى الثالث. وإما من جهة دلالة النص والروايات، وهذا بعد من الواضح يصدق أنه حكم الشارع. المبنى الرابع أو دعوى الإجماع عليه، يعني على الحكم بالبقاء، والإجماع أيضا كاشف عن حكم الشارع. كذلك، يعني شنو كذلك؟ إما مطلقا أو في الجملة يعني بالتفصيل، حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله مفصلا. يعني هذه المباني الأربعة نحن أشرنا إليها الآن إشارة، لكن سيأتي ذكرها مفصلا. ولذلك هاي عبارة فيها تسامح شوية، كيف تأتي الإشارة مفصلا؟ هي لو إشارة لو مفصلا، فالأفضل يقول حسب ما يأتي بيان ذلك مفصلا. بل الآن احنا ما قاعد نناقش، قاعد نشير إلى هاي المباني، سيأتي ذكرها ومناقشتها تفصيلا. الآن أشرنا إليها لأي نكتة؟ لماذا أشرنا إلى هاي المباني الأربعة؟ المصنف يريد أن يقول إن هذا المعنى الذي ذكرته للاستصحاب صالح على جميع هذه المباني، ففي جميع هذه المباني يصدق أن الشارع قد حكم ببقاء الحكم أو الموضوع. هل الشارع حكم تأسيسا أو حكم إمضاء؟ هذا مو مهم، المهم يصدق عليه أن الشارع حكم بالبقاء. لذلك يقول ولا يخفى أن هذا المعنى الذي ذكرناه للاستصحاب هو القابل لأن يقع فيه، يعني في هذا المعنى، النزاع والخلاف في نفيه وإثباته بين الأقوال المتعددة. هسه بين نفيه وإثباته، إما مطلقا إثبات مطلق أو نفي مطلق، أو في الجملة يعني إثبات الحجية بنحو شنو؟ الموجب الجزئي. في أصل نفيه وإثباته يتفقون على هذا المعنى، فمن ينفي الاستصحاب يعني ينفي ماذا؟ ينفي حكم الشارع بالبقاء، ومن يثبت الاستصحاب أيضا يثبت حكم الشارع بالبقاء، فالمعنى الذي توارد عليه النفي والإثبات هو معنى واحد. وهكذا في مباني الحجية أيضا، المباني الأربعة كلها تدور بالنتيجة تصل إلى حكم الشارع، هسه نفيا أو إثباتا. لذلك قال لأن يقع فيه النزاع والخلاف، وين يقع النزاع والخلاف؟ إما في نفيه وإثباته يعني في أصل الحجية، وإما وين؟ وفي وجه ثبوته يعني في دليله ومدركه. هاي وفي وجه ثبوته معطوف على قوله في نفيه وإثباته، يعني يقع النزاع والخلاف إما في نفيه وإثباته وإما في وجه ثبوته ودليله على أقوال في الثبوت والنفي أو في وجه الحجية. كل هذه الأقوال تدور حول معنى واحد، ما هو المعنى الواحد؟ الذي ذكرناه نحن. ثم يقول المصنف ولكن توجد بعض المعاني والتعريفات ذكرت للاستصحاب ليست فيها هذه الخصوصية، وهي أن تكون محورا لجميع الأقوال والمباني. مثلا من عرف الاستصحاب بأنه هو نفس البناء العقلائي، نفس البناء العقلائي هو الاستصحاب، وهذا التعريف، من يؤمن بوجود هذه السيرة العقلائية يحق له أن يدخل في هذا النقاش والنزاع. زين، من لا يؤمن بالسيرة العقلائية من أساسه سيكون خارجا عن محل النزاع والخلاف، فهذا التحديد ليس جامعا لجميع الأقوال في المسألة. وهكذا من حدد الاستصحاب بأنه نفس حكم العقل بحجية الاستصحاب أو بالبقاء من باب الظن الحاصل بسبب الالتفات إلى الحالة السابقة، هو من ينكر ذلك؟ من ينكر حصول هذا الظن أو لا يعترف بهذا الظن؟ حينئذ لا يكون مشمولا بهذا المعنى ولا يكون داخلا في محل النزاع والخلاف. إذن هذه كلها تعريفات لا تشمل جميع الأقوال في المسألة. المصنف بعدين خلاصة الكلام يقول كل هاي تعريفات لفظية لشرح الاسم، فما داعي نطول الكلام بها ولا ننقض ونبرم ونقول هذا جامع ومانع وإلى آخره، كلها تشير إلى معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو الذي ذكرناه في بداية المسألة. يقول ضرورة، لماذا المعنى الذي ذكرناه جامع لجميع الأقوال؟ ضرورة أنه ضمير الشأن، لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء كما ذكر البعض، أو كان الاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء الناشئ من العلم بثبوت الحكم والموضوع سابقا، لو كان الاستصحاب ليس هو حكم الشارع بالبقاء وإنما هو نفس بناء العقلاء ونفس الظن كما ذهب إلى ذلك البعض، لما تقابل فيه الأقوال. يعني شنو؟ لما كان معنى جامعا ومحلا للخلاف لجميع الأقوال، ولما كان النفي والإثبات في الأقوال المختلفة واردين على مورد واحد ومعنى واحد، بل النفي والإثبات يكونان واردين على موردين. يعني راح تكون مسألة واحدة لو مسألتان؟ مسألتان، راح يصير نزاع لفظي مو نزاع حقيقي. زين، البعض عرفه بذلك، عرفه بما يصدق على بعض الأقوال دون الأقوال الأخرى. نقول هاي تعريفات شنو؟ لفظية. وتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال دون جميع الأقوال، وإن كان ربما يوهم ألا يكون الاستصحاب هو الحكم بالبقاء، بل الاستصحاب هو ذاك الوجه اللي هو شنو؟ حصول الظن أو السيرة العقلائية. فراح يصير الاستصحاب، قد يتوهم شخص أن الاستصحاب هو نفس حصول الظن، فحينئذ لا يكون جامعا بين الأقوال كلها. نقول لا، هذا مجرد إشارة إلى المعنى الحقيقي، إلا أنه هذا التعريف حيث لم يكن بحد ولا رسم، يعني ليس تعريفا حقيقيا بل من قبيل شرح الاسم، يعني كان تعريفا لفظيا كما هو الحال في التعريفات غالبا خصوصا في علم الأصول. مثلا كررنا مرارا أنها كلها تعريفات لشرح الاسم، وحيث أنه ليس بحد ولا رسم بل من قبيل شرح الاسم لم يكن له، هاي جواب حي، لم يكن له لهذا التعريف دلالة على أن الاستصحاب هو نفس الوجه الذي ذكره المعرف، وهو الظن أو بناء العقلاء أو غيره من التعريفات الأخرى. إذن شنو المراد؟ يقول بل للإشارة إلى الاستصحاب اللي هو المعنى المراد، لكن عن طريق من؟ من هذا الوجه، يعني من وجهه الذي ثبتت حجيته عن طريقه. فمن يرى أن حجيته عن السيرة العقلائية عرفه بالبناء العقلائي، ومن يرى أن حجيته من الظن عرفه بالظن، لا بمعنى أن الاستصحاب هو الظن، لا، وإنما هو تعريف وإشارة للاستصحاب من وجهه الذي ثبتت به حجيته. ولذا يعني لأنه تعريف شرح للاسم لغوي وليس تعريفا حقيقي، ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس، ليس جامعا ليس مانعا، فإنه يعني ما ذكر في هذا التعريف لم يكن به بأس، يعني لا بأس به. لماذا لا بأس به؟ إذا لم يكن بالحد أو رد لا بأس به، يعني يتسامح فيه التعريف اللفظي اللغوي، يتسامح فيه، فلذلك لا ينقض عليه بالإشكالات وأنه ليس جامعا أو ليس مانعا. فانقدح أن ذكر تعريفات القوم للاستصحاب وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل، خبر إن هذا بلا حاصل وطول بلا طائل، لا ثمرة من هذه التعريفات، لأن المعنى واحد والمعنى واضح، وهو ما ذكرناه في بداية المطلب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يحتمل قويا غدا لا يوجد درس، احتمال هسه راح أسافر إلى البصرة، أسألكم الدعاء إن شاء الله. السلام عليكم.